بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب القياس، فما هو القياس؟ التقدير والمساواة، هذا في اللغة، في الاصطلاح تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، فكم هي أركان القياس على هذا التعريف؟ الفرع والأصل والحكم والعلة. ما هو الفرع؟ المقيس. ما معنى المقيس حتى يتضح؟ أي المسألة التي نريد معرفة حكمها إلحاقا لها بأصل معلوم. وما هو الأصل؟ المسألة التي ثبتت بالدليل التي نريد الإلحاق بها مقيس عليه. وما هو الحكم؟ يعني من وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو صحة أو فساد. والعلة، ما هو العلة؟ السبب الذي ثبت به الحكم. ها، من يعطينا مثالا في ذلك حتى يتضح معنى القياس؟ ارفع صوتك. نعم، المخدرات التي هي مثلا الآن حبوب مصنعة، هذا فرع نريد معرفة حكمها. وعندنا الخمر أصل، نعم، وجدت العلة في الفرع والأصل وهو السبب، وهي ماذا العلة؟ الإسكار. إذن فيستويان في الحكم، فيكون الحكم التحريم. ها، من يذكر مثالا آخر؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما الشاهد؟ ثبتت بالدليل أن الأمة إذا زنت تجلد نصف حد الحرة، فيقاس العبد عليها، والجامع بينهما العلة وهي الرق، فكلاهما رقيق، وجود الزنا من رقيق. وسبق لهذا أمثلة كثيرة، وهذا الباب كما سبق باب مهم وينبني عليه أحكام كثيرة. فهل القياس دليل يحتج به أو ليس كذلك؟ دليل. من خالف في هذا؟ الظاهرية. نعم، هو ابن حزم من الظاهرية، فمن خالف في هذا هم الظاهرية الذين قالوا لا يستدل بالقياس، والصحيح أنه يستدل به لأدلة من القرآن والسنة. من يذكر أدلة من القرآن في إثبات القياس؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا واضح، قياس الإعادة على البدء. أيضا، نعم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما الشاهد؟ يعني قيسوا حالكم على حال من قبلكم ها أيضا الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، والميزان هو ما توزن به الأمور ومنه القياس، ها أيضا ما سمعتك فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا التمثيل هو ماذا؟ هو القياس. أيضا قلنا كل دليل في القرآن فيه التمثيل فهو دليل على القياس، فإن التمثيل إلحاق الشيء بمثله ونظيره. من أدلة السنة على إثبات القياس هذه الجهة من يجيب؟ أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتي أيؤدي ذلك عنه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. أيضا يعني يعرض بها لم يتهمها، قال هل لك إبل؟ قال نعم إلى آخره. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأدلة كثيرة ذكرنا منها في الدرس الماضي. وأيضا عليه إجماع السلف، إجماع الصحابة، ذكره الشيخ ابن عثيمين هنا عن من؟ عن عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فنواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: شروط القياس. إذا علمنا معنى القياس وكيف نقيس وأنه حجة، تأتي الآن معنى المسألة الثانية وهي شروط القياس، وأنه ليس في أي وقت نقيس أو في كل حكم يحصل قياس، بل لا يحصل قياس معتبر إلا إذا توفرت شروطه. قال: للقياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا الشرط الأول، ألا يكون القياس مصادما لدليل أقوى منه. وبعض الأصولين يقول ألا يكون القياس مصادما لنص، والتعبير الذي عبر به الشيخ هنا أشمل. فإذا قلنا ألا يكون مصادما لنص قصرنا على نص الكتاب والسنة، لكن ألا يصادم دليلا أقوى منه فيشمل نصوص الكتاب والسنة ويشمل أيضا الإجماع، الإجماع دليل أقوى من القياس. فهذا الشرط الأول، أن يكون القياس غير مصادم لدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، بمعنى لا تقيس قياسا تخالف فيه الأدلة. إذا جاءت الأدلة بتحريم شيء أو تحليل شيء فلا تقيس قياسا يكون هذا القياس خلاف الأدلة، الحكم الذي تثبته بالقياس خلاف ما دل عليه الدليل. مثل له الشيخ رحمه الله بتزويج المرأة نفسها بغير ولي قياسا على بيعها مالها بدون ولي. المرأة الرشيدة أي العاقلة يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، يجوز أن تصرف في مالها. فذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنفية إلى أنه يجوز أيضا أن تزوج نفسها بدون ولي. لماذا؟ قالوا قياسا على بيعها مالها بدون ولي، فكلاهما عقد، فإذا صح عقد البيع بدون ولي كذلك يصح عقد النكاح بدون ولي. قال العلماء هذا القياس فاسد. لماذا كان فاسدا؟ لأنه صادم أدلة كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ودلت أدلة من القرآن على اشتراط الولي. فإذا هذا القياس صادم أدلة كثيرة، فهو قياس فاسد. مثله أيضا ما مثل به الأصوليون كما في شرح الكوكب لابن النجار وغيره، أن الحنفية منعوا أن يغسل الرجل امرأته. قالوا لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، قالوا وهذا القياس الذي قاسه به الأحناف، القول هذا الذي نتج عن قياس، باطل، لأنه صادم نصا. على ماذا قاسوا تحريم تغسيل امرأته؟ على تغسيل الأجنبية. قالوا كما أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة أجنبية كذلك لا يجوز أن يغسل امرأته، بل المرأة تغسلها امرأة والرجل يغسله رجل. فهذا القياس فاسد الاعتبار، صادم دليلا أقوى منه. الأصوليون يقولون صادم الإجماع، فإنه قد صح عن علي رضي الله عنه أنه غسل زوجته فاطمة، وكان ذلك بعلم من كان حاضرا من الصحابة ولم ينكر عليه، فكان هذا إجماعا. كذا يمثل له الأصوليون. والحق أن هذا قياس مصادم لدليل، فعندنا دليل من السنة أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كيف لو كان وأنا حي حين قالت ورأساه، فقال بل أنا ورأساه. وجاء في الحديث قالت أتحب أن أموت أو نحو ذلك، قال كيف لو كان وأنا حي فغسلتك وكفنتك. فهذا دليل أن يجوز للرجل أن يغسل امرأته. فسواء قلنا هذا الحكم ثابت بالنص أو قلنا هذا الحكم ثابت بالإجماع، فقول الحنفية قياسهم قياس فاسد لأنه صادم الدليل. واضح الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ ها؟ نعم، ألا يكون هذا القياس مصادما لدليل أقوى منه، سواء دليل من القرآن والسنة أو الإجماع. فإن صادم دليلا أقوى منه فهو قياس فاسد لا يلتفت إليه. قال أو قول الصحابة وأقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابة حجة، ما الذي سبق معنا في قول الصحابة؟ أنه ليس بحجة ولكننا نستأنس به. أما أنه حجة كالآية والحديث فلا. لماذا ليس بحجة؟ ذكرنا سببين. ها؟ لأنه غير معصوم، بل جائز عليه أن يقع في الخطأ. فإذا كان جائزا عليه أن يقع في الخطأ، ممكن أن قوله هذا خطأ، فكيف نحتج به وهو خطأ؟ الثاني ها؟ أنه قد خالف بعضهم بعضا، ولو كان قول أحد حجة لما جاز للآخر أن يخالفه، وهذا سبق معنا. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، أي أنه قياس فاسد لا يلتفت إليه. فهذا الشرط الأول. هذا شرط مهم من أهم شروط القياس، فإن بعض الأقياس تصادم أدلة. من هو أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار؟ إبليس. ما هو وجه القياس؟ ها؟ نعم؟ ها؟ يعني أن الفاضل قال لا يسجد لمن دونه، فهو يرى نفسه أفضل من آدم، فإذا لا يسجد لآدم. هذا قياس صادم الدليل، الدليل هو أمر الله بالسجود، فهذا قياس فاسد الاعتبار لا يلتفت إليه. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أي بدليل من القرآن والسنة، أو يكون ثابتا بإجماع فنقيس عليه كما مثلنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآن هذا هو الأصل، ما هو الأصل؟ الأمة إذا زنت تجلد نصف الحد. هذا الأصل بماذا ثبت هذا الأصل؟ بدليل من القرآن، فنلحق به من؟ العبد. هل يصح القياس هذا أو لا يصح؟ يصح، لأن الأصل ثبت حكمه بنص، فلا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص. بقي لو كان حكم الأصل أي الذي جعلناه أصلا إنما ثبت بالقياس، فلا يصح أن نقيس عليه شيئا آخر. على سبيل المثال الأصناف التي يجري فيها الربا، كم ورد في النص في الأشياء التي تجري فيها الربا؟ ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف يجري فيها الربا، هذه ثابتة بنص. الآن مثلا لنأخذ البر، ثابت بالنص أو لا؟ ثابت بالنص. اختلفوا خلاف كثير جدا ما هي العلة، لأن القياس لابد فيه ماذا؟ من علة وهي السبب. اختلفوا ما هي العلة في هذه الأربعة الأطعمة: البر والشعير والتمر والملح، لماذا جرى فيها الربا؟ على أقوال كثيرة، منهم من قال العلة أنها تكال، تكال أي بالمكيال بالصاع ونحوه، قالوا إذن فكل شيء يكال يجري فيه الربا، ومنهم بل قال العلة أنها طعام تطعم، فقالوا كل ما يكون طعاما يجري فيه الربا، ومنهم من قال العلة هو الكيل والادخار، الأمران معا، كونها مكيلة وكونها تدخر أي تحفظ، البر يحفظ لسنين ونحو من الأصناف. لسنا في صدد البحث عن العلة الآن، لنفرض مثلا الآن فرضا أن العلة هي الكيل، لأجل يتضح التمثيل، وإلا فسيطول بين الكلام إذا جئنا نبحث عن العلة على القول الراجح، لكن لنفرض أن العلة هي الكيل، البر مكيل، فيأتي إنسان يقول الذرة لا يجوز أن تبيعها بذرة بل يجري فيها الربا، لماذا؟ قال لأن الذرة أيضا تكال. الآن الذرة هنا فرع أو أصل؟ فرع. ما هو الأصل؟ البر. يأتي إنسان ثالث يقول الرز يجري فيه الربا، لماذا؟ قال قياسا على الذرة. هل يصح هذا القياس؟ لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن الذرة بماذا ثبت حكمه؟ بالقياس، لكن نقيس على الأصل الذي هو البر. لماذا لا يجوز أن نقيس على الفرع الذي ثبت بقياس؟ واضح هذا التمثيل قبل أن نذكر الأسباب. الشيخ رحمه الله ذكر الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فمثلا البر يجري فيه الربا، هذا ثبت بالنص، فهل يجوز أن نقيس عليه؟ نعم يجوز أن نقيس عليه كل ما توفرت فيه العلة. مثلا قسنا على البر الذرة وقلنا الذرة يجري فيه الربا، هل الدخن يجري فيه الربا؟ يقول قال نعم الدخن يجري فيه الربا قياسا على الذرة. هل هذا القياس صحيح؟ لا، قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الذرة الذي قسنا عليه هو نفسه ثبت بماذا؟ بالقياس، لكن نقول يجري الربا في الدخن قياسا على البر. لماذا لا يجوز أن نقيس على الذي ثبت بالقياس؟ ذكر الشيخ ثلاثة أمور. قال لأن الرجوع، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، هذا الأمر الأول، لأن الرجوع إلى الأصل الذي ثبت بالنص أولى. فكيف نترك الذي ثبت بالنص ونأخذ الذي ثبت بالقياس؟ فلا شك أن الرجوع إلى الأصل الذي ثبت بالنص أولى. الأمر الثاني قال ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا، الفرع الذي قد صار أصل يقيس عليه، قد يكون غير صحيح. هذا السبب الثاني، أي قد يكون قياسك الأول الذي قست عليه ثانيا، القياس الأول في نفسه ماذا؟ غير صحيح. فإذا قست قياسا ثانيا على القياس الأول معنى أنه يكون ماذا؟ غير صحيح أيضا. كيف تقيس على شيء لم يصح أصلا لكن الذي ثبت بالنص هو صحيح أو لا؟ هو صحيح فنقيس عليه. الأمر الثالث قال لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، تطويل. بدل من أن نقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة، ويجري الربا في الذرة قياسا على البر، نقول مباشرة يجري الربا في الرز قياسا على البر، لأنه سيلزم منه التطويل بلا فائدة، وأيضا يلزم منه سلسلة لا تنتهي. فمثلا إنسان قال يقاس يجري الربا في الرز قياسا على الذرة والذرة قياسا على البر، يأتي إنسان ثالث يقول يجري الربا في الدخن قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على البر. انظر كم قياسات، ثلاثة قياسات. ويأتي إنسان رابع يقيس صنفا رابعا ويلزم منه سلسلة لا تنتهي. فكم هذه أمور ذكرها الشيخ لأجل أنه لا يصح القياس على الفرع؟ ثلاثة. ما هي؟ أن الرجوع إلى الأصل أولى من الأخذ بالفرع. ثاني ها؟ أنه قد يكون القياس الأول غير صحيح من أصله، فكيف تقيس على قياس غير صحيح؟ الثالث ها؟ أن القياس على الفرع يلزم منه التطويل بدون فائدة. اتضح الشرط الثاني؟ ننتقل إلى الشرط الثالث. الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقول لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقول هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصلي ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، أي على المشهور عند الحنابلة. هذا الشرط الثالث، أن يكون حكم الأصل له علة معلومة. بعضهم يعبر عنه يقول أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، معقول المعنى أي له علة معلومة. فإن الأحكام الشرعية نوعان، منها ما تكون العلة فيه معلومة، هو الذي يسميه الأصوليين بمعقول المعنى، ومنه ما لا تكون العلة فيه معلومة، وهو الذي يسميه الفقهاء والأصوليين التعبدي. الأحكام نوعان، أحكام تكون العلة في تلك الأحكام معلومة، وجب هذا الشيء لعلة كذا معلومة، حرم لعلة كذا، وهذا الذي يسمونه معقول المعنى. والقسم الثاني من الأحكام ألا تكون علة معلومة، لا نعلم العلة، وهذا الذي يسمى التعبدي. بقي هنا تنبيه، هل هناك حكم من الأحكام ليس له علة؟ الذي يعتقد ويقوله أهل السنة والجماعة أن كل أحكام الله لها علل، لها حكم، لأن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء موضع، فلا يمكن أن يكون حكم من الله جل وعلا بدون سبب، بدون علة، عبث، هذا لا يليق بالله جل وعلا. الإنسان نفسه يأبى أن تكون أفعاله أو أقواله بدون حكمة، فكيف بأفعال الله؟ إنما هذا قول أهل البدع من الجهمية وأمثالهم الذين ينفون التعليل عن أحكام الله. أما أهل السنة فيقولون إن كل أحكام الله لها علل، أي حكم وأسباب، ولكن هذه العلل قد نعلمها وقد لا نعلمها، فالذي نعلمه نسميه معقول المعنى، والذي لا نعلمه نسميه ماذا؟ تعبدي. فعلى سبيل المثال تحريم الخمر، ما العلة فيه؟ ها؟ الإسكار، يسكر، إذن علة واضحة معلومة. هكذا ما ذكر مع الخمر في هذه سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن ما العلة من تحريم الخمر والميسر؟ أنها توقع في العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه معلومة العلل أو لا معلوم؟ وهذا هو الأكثر في أحكام الشريعة، أن علتها معلومة. هناك أحكام لا تعلم العلة عندنا، مثل الآن تحريم أو وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لحم الإبل حلال، يجب على من أكل أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، ينقض وضوءه، ما العلة؟ لا نعلم. هل لهذا الحكم علة أو ليس له علة في الحقيقة؟ نعم له علة، لكن نحن لا نعلمها، فهذا تعبدي، يجب أن نتعبد لله تعالى به وأن نستجيب. بعضهم ذكر أيضا أعداد العبادات، توقيت العبادات بعدد معين، كصلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة المغرب 3، صلاة العشاء 4، صلاة الفجر 2، لماذا؟ ما العلة في اختلاف العدد في الصلوات؟ هل نعلم العلة؟ لا، مع أن ذهن الإنسان قد يقول صلاة الفجر 2، والإنسان يستيقظ من نومه نشيطا، وصلاة العشاء 4، مع أنه لا يأتي آخر الليل إلا والإنسان صار متعبا مرهقا، فلماذا لا تكون صلاة الفجر 4 وصلاة العشاء 2؟ هذا نقول الأمر لا نعلم، لله تعالى فيه حكمة عظيمة نحن لا نعلمه. كذلك الصيام، لماذا جعل الصيام شهر واحد فقط لم يجعل شهران ولا ثلاثة أشهر؟ هل نعلم العلة في ذلك؟ لا نعلم. فهذه أحكام تعبدية. نرجع إلى الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ما هو الشرط؟ أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أي من القسم الأول. فإذا كان من القسم الثاني هل يجوز أن نقيس عليه؟ لماذا لا يجوز أن نقيس؟ ها؟ ها؟ لأن القياس مبني على ماذا؟ على العلة، إلحاق فرع بأصل. لماذا؟ لعلة تجمع بينهما. فإذا كانت العلة غير معلومة عندنا، فكيف نلحق هذا الفرع بذلك الأصل؟ فهذا الشرط الثالث، أن يكون حكم الأصل له علة معلومة عندنا، أن يكون معقول المعنى عندنا. فإذا جاء إنسان كما مثل الشيخ وقال يجب على من أكل لحم النعامة أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، لماذا؟ قال لأن النعامة تشبه البعير، كبيرة مثله، لها قدمان طويلتان، تكون في الصحراء وتصبر على الشدة، قوية البدن. هل هذا القياس صحيح؟ لماذا هذا القياس صحيح غير صحيح؟ لأن الأصل علته ماذا؟ غير معلومة، فلا يصح أن نلحق به. فهذا هو الشرط الثالث، أن يكون حكم الأصل له علة معلومة عندنا. ها، من يعيد لنا الشروط التي سبقت حتى لا تتشعب؟ ها، ألا يكون هذا القياس مصادما لدليل أقوى منه، فإن صادم دليلا أقوى منه فهو قياس فاسد الاعتبار، لا يصح. الشرط الثاني، ها، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، خرج به إذا كان حكم الأصل ثابتا بقياس فإنه لا يقاس عليه. لماذا لا يقاس عليه؟ ها، لأن الرجوع إلى الأصل أولى. ولأن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة. ولأنه قد يكون القياس الأول غير صحيح، فكيف نقيس عليه؟ الشرط الثالث، ها، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة عندنا. فإذا كانت غير معلومة عندنا تعبدي محض، هل يجوز أن نقيس عليه؟ لا يجوز أن نقيس عليه. قال رحمه الله الرابع، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه، هذا تفسير للطردي، ما معنى الطردي؟ هو الذي لا مناسبة فيه للحكم، بمعنى لا يتعلق به الحكم، لا يوجد الحكم لأجل وجوده، هذا الوصف الطردي، سواء وجد أو لم يوجد لا يتعلق به الحكم. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة كانت أمة لما عتقت خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. هذا الشرط الرابع، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. معنى مناسب للحكم أي معنى معتبر في الحكم، معنى يتعلق به الحكم. فلا ننظر إلى هذا الحديث قصة بريرة. هذه القصة بريرة كانت أمة لأناس من الأنصار فكاتبوها فدفعت عائشة الكتاب فاعتقت، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تفارق، فاختارت أن تفارق. قال: وكان زوجها عبدا أسود. انظر إلى هذين الوصفين، الوصف الأول كونه عبدا والوصف الثاني كونه أسود، ما هو الذي تعلق به الحكم من هذين الوصفين؟ كونه عبدا. هل الآن عبدا وصف طردي أو وصف مناسب للحكم؟ وصف مناسب للحكم. تعلق به الحكم أو لم يتعلق؟ بوجود العبودية ثبت لها تخير. لو عتقت الأمة تحت حر، هل لها التخير؟ لا، ليس لها التخير عند جمهور العلماء. لكن الوصف الأول مؤثر، فهو وصف مناسب للحكم. نأتي إلى الوصف الثاني كونه أسود، هل هو وصف مؤثر في الحكم؟ ها؟ ليس مؤثرا في الحكم، بمعنى لا يتعلق به الحكم، لا يتعلق به الحكم. فإذا لابد أن يكون الوصف، أن تكون العلة، لابد أن تكون العلة مشتملة على معنى، أي على وصف مناسب للحكم دل الدليل على اعتباره في الشرع. أما إذا كان الوصف غير معتبر شرعا، وصف طردي سواء وجد أو لم يوجد فالحكم ثابت، فإن هذا لا يكفي في الإلحاق. على سبيل المثال، رجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى فقال: يا رسول الله هلكت، إلى آخر الحديث. فلان وصف بكونه أعرابيا، هل هذا الوصف معنى مناسب للحكم يتعلق به الحكم أو هو وصف طردي؟ وصف طردي. لو جاءنا إنسان حضري ليس أعرابيا من البادية من الحضر، هل له نفس الحكم؟ له نفس الحكم، لأن هذا الوصف وصف طردي ليس له تأثير في الحكم. وهكذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشعث الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول، فقال: يا رسول الله أخبرني على الإسلام، فقال: الإسلام كذا وكذا. هل نقول كونه أشعث الرأس لا يفهم كلامه وصف معتبر؟ ها؟ ليس معتبرا، هذا وصف طردي سواء وجد أو لم يوجد فالحكم واحد. لو جاء إنسان مرجل رأسه كلامه واضح مفهوم، هل تجب عليه تلك الواجبات؟ تجب عليه تلك الواجبات. فهل وضح هذا الشرط؟ هذا الشرط الرابع، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، معنى يتعلق به الحكم، بحيث إذا وجد المعنى وجد الحكم، وإذا لم يوجد المعنى لم يوجد الحكم. أما إذا كان هذا الوصف أو هذا المعنى لا يؤثر في الحكم سواء وجد أو لم يوجد لا يتغير الحكم، فهذا الذي يسميه الأصوليون بالوصف الطردي ولا تأثير له في الحكم. نقرأ كلام الشيخ نعيده. قال: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره أنه يعتبر في الحكم. هل يعتبر الشرع الوصف السواد والبياض والحمرة في الأحكام؟ هل نقول هذا يجب على من كان أبيض ولا يجب على من كان أحمر؟ هل هذا معتبر في الشرع؟ لا، ليس معتبرا، فلا تكفي هذه العلة، لابد أن يكون هناك وصف اعتبره الشرع في الأحكام. مثلا القدرة، هل هذا الوصف معتبر في الأحكام الشرعية أو لا؟ معتبر. البلوغ، هل هذا الوصف معتبر في الأحكام؟ معتبر. العقل الذي هو عدم الجنون، هل هو معتبر في الأحكام؟ نعم معتبر، بخلاف الطول والقصار والسواد والبياض وضخامة الجسد أو نحالته، هذا لا تعتبر في الأحكام الشرعية. قال: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسب فيه، بمعنى لا تعلق للحكم به سواء وجد أو لم يوجد، لا يتعلق به الحكم، لم يصح التعليل به، ثم مثل. قال الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. هذا الشرط الأخير من الشروط التي ذكرها الشيخ، وهي أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. للفائدة، وجود العلة في الفرع له حالتان: قد يكون وجودها في الفرع مساويا لوجودها في الأصل، وقد يكون وجود العلة في الفرع أقوى وأظهر من وجودها في الأصل. العلة التي في الفرع قد تكون مساوية للعلة التي في الأصل، وقد تكون أقوى من العلة التي في الأصل. فمتى وجد الأمران؟ إذا كانت مساوية أو كانت أقوى فيصح القياس. على سبيل المثال، مثلا المساوية، إذا قلنا إن العلة في البر كونه ربوين هو أنه مكيل، نقول الذرة أيضا يجري فيه الربا والعلة أنه مكيل، أنه يكال. هل العلة هنا مساوية في الفرع والأصل أو في الفرع أظهر منها في الأصل؟ مساوية، كلاهما الكيل، فيستوي الكيل في الفرع مع الكيل في الأصل. وقد تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. الآن عندنا الأصل قول الله تعالى في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف، هذا أصل، لا تقل لهما أف، لا تتضجر. ما هي العلة؟ العلة الإيذاء، أن قولك أف للوالدين يؤذيهما. فعندنا الأصل التأفيف والعلة الإيذاء. الفرع الذي يقاس عليه الضرب، ضرب الوالدين، يحرم ضرب الوالدين قياسا على حرمة التأفيف. ما العلة؟ الإيذاء. أيهما أقوى، الإيذاء في الفرع أو الإيذاء في الأصل؟ ها؟ الفرع. الإيذاء في الضرب أشد من الإيذاء في التأفيف. فإذا كانت العلة مساوية يقال هذا قياس مساواة، وإذا كانت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل يقال هذا قياس الأولى. فإذا لم تكن العلة موجودة في الفرع هل يصح القياس؟ لا يصح. مثلا لو قلنا العلة في البر كونه ربويا أنه مكيل، يأتي إنسان يقول أيضا يجري الربا في التفاح قياسا على البر، هل نسلم بهذا القياس؟ لا نسلم. لماذا؟ لأن العلة لم توجد في الفرع. هل التفاح يكال؟ الكيل بمعنى الشيء الذي يغرف به كالصاع ونحوه. فهل يكال التفاح؟ لا أحد يكل التفاح. التفاح ماذا؟ يعد. فمعنى المطعومات إما أشياء تكال أو أشياء توزن أو أشياء تعد عدا، فالفواكه تعد، إنما في هذه الأزمنة صارت ماذا؟ توزن، وإلا عند الأئمة هي من صنف المعدودات ليست من صنف الموزونات. فإذا الآن لماذا لا يصح قياس التفاح على البر؟ ها؟ لعدم وجود العلة في الفرع. ومن شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع، إما وجودا مساويا لوجودها في الأصل أو وجودا أقوى من وجودها في الأصل. وضح هذا الشرط الأخير؟ الشرط الأخير أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، لو يضاف بعد قول الشيخ كوجودها في الأصل أو أظهر من وجودها في الأصل أو أقوى من وجودها في الأصل. إما أن تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أقوى وأظهر من وجودها في الأصل. ثم مثل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. لو جاء إنسان وضرب والديه ننهاه، يقول لماذا تنهونني؟ الله تعالى قال لا تقل لهما أف، أنا ضربتهما وأنا ساكت، ما قلت أف، هل هذا يصح؟ لا لا يصح، هذا وجدت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل فيقاس عليه. ثم مثل لما لم توجد فيه العلة وهو قياس التفاح على البر. هذه الشروط الشيخ رحمه الله لخصها تلخيصا جيدا الأصوليون، منهم من يذكر 10 شروط للقياس، ومنهم من يذكر أكثر من 10، ومنهم من يفرعها تفريعات كثيرة، ولكن هذه خلاصة هذه الشروط. من الشروط المهمة أيضا التي لم يذكرها الشيخ ألا يكون الفرع ثابتا بدليل، ألا يكون هناك دليل يدل على الفرع. فإن وجد دليل نص خاص يدل على الفرع هل نحتاج إلى القياس؟ لا نحتاج إلى القياس، لأن الدليل الذي هو النص أقوى. فهذه 5 شروط لا يصح القياس إلا بها، وإذا لم تتوفر ولم تجتمع في قياس فإنه يكون قياسا غير صحيح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أقسام القياس، وتأتي معنا في درس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول هل صح عن الإمام الشعبي أنه كان يقول أير في القياس أي يسبه؟ صح عنه هذا نعم، كما في كتاب ابن قتيبة رحمه الله، أظن في غريب الحديث لابن قتيبة، وإسناده صحيح عن الشعبي. وماذا أراد به الشعبي؟ أي القياس الفاسد الذي يصادم النصوص. وأما القياس الصحيح فلا شك أنه دليل يعتبر بأدلة أدلة كثيرة من القرآن والسنة على اعتباره. أخي يقول كثير يجهل أحكام الربا، فلو يكون هناك درس مختصر في الربا. مر معنا دروس الربا في مناسبات كثيرة، في درس الفقه توسعنا في درس الدراري، مر معنا أيضا في التفسير قريبا في آخر سورة البقرة، وبقينا ممكن 3 أيام في خلاصة أحكام الربا، فكثير مر معنا دروس في الربا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.